السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على بدر الدين المصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، مع العقود، وتكلمنا على اركان، وقفنا عند اركان العقد. اليوم نتكلم على اركان العقد بشيء من التفصيل، ثم شروط العقد ايضا في ذلك. نعم، أركان العقد أولها الصيغة، الإيجاب والقبول. وهذا يحتاج إلى تفصيل منا، لأن قلنا يعني لا يمكن أن تترتب الآثار بانتقال الملكية وأيضا ملك التصرف إلا بصحة العقود، وصحة العقد أو بطلانه يترتب عليه الآثار. من صحة العقد يكون فيه انتقال الملكية، وأيضا يكون فيه حرية التصرف وملكية التصرف، ويصح العقد طبقا للمواصفات والشروط التي توافق مقتضى العقد. أركان العقد أول الركن هو ما كان في ماهية الشيء. الركن هو ما كان في ماهية الشيء الذي يذهب بذهابه ويبقى ببقائه. والأول الأركان الصيغة، وهي الإيجاب والقبول. تعريف الإيجاب والقبول: يراد بالإيجاب والقبول الصيغة الصادرة من المتعاقدين والدالة على توجه إرادتهما معا الباطنة لإنشاء العقد وإبرامه، سواء كان ذلك بالقول أو الكتابة المستبينة أو الإشارة للأخرس المفهمة. القول لمن استطاع الكلام، والكتابة أيضا لمن انتقل من الكتاب من الكلام الى الكتابه المتعارف عليها المتفق عليها، او الاشاره المفهمه على انه يعني يريد ان يبيع هذه السياره، والثاني الاخرس الثاني مثلا يشير اليه بالقبول انه يريد. الاشاره المفهمه ايضا يكون فيها الصيغه، هذه تعتبر صيغه. والفعل، فاذا قيل كيف الفعل يكون ايجاب وقبول، نقول نعم، بيع المعطاة تعلمون أنه لا خلاف، أن الخلاف فيه ظاهر. في الشيء المحتقر لا خلاف فيه، في الأمور العظيمة يقولون المعطاة لا يصح البيع، بيع المعطاة عند الشفعية وعند الجمهور بإذن الولي بذلك قد يصح. الإجاب والقبول ركن من أركان العقد، لأن العقد يتوقف عليه، وهذه الصيغة التي تدل على التراضي كلا الجانبين، لا سيما وأن البيع كله برمته أو الإجارة وغير ذلك متوقف على الرضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. وعند الحنفية الإجاب هو ما صدر أولا من أحد العقدين، وهذا ليس صحيح. الإجاب عند الجمهور هو ما قاله صاحب الملك، والقبول هو الذي أراد أن يعني يشتري أو يؤجر. أما الحنفية عندهم الإجاب هو ما صدر أولا من أحد العقدين، والقبول ما صدر عن العقد الآخر دالا على موافقته ورضاه بما أوجبه الأول. وعند الجمهور والإيجاب هو ما صدر ممن يكون منه التمليك وإن جاء متأخرا يسمى إيجابا، والقبول هو ما صدر ممن يصير له الملك، يعني ينتقل إليه الملك وإن صدر أولا. ففي عقد البيع مثلا، إذا قال المشتري: اشتريت منك هذه البالة أو هذه الأثواب، وقال البائع: بعتها لك بهذا الثمن، انعقد البيع، وكان الإجاب ما صدر عن البائع متأخرا هو الآن لأنه المملك، والقبول هو ما صدر من المشتري إن صدر أولا. يعني لما قال له: هذه سيارتك، قال نعم. قال: أعجبتني، أنت تبيع؟ قال نعم، أنا أبيع. قال: قلت أشتريها منك بكذا، أشتريها منك بمائة ألف. فقال: بعتكها بمائة ألف. شوف، هو الإجاب جاء متأخرا والقبول جاء متقدما، ومع ذلك الإجاب هو الذي يخرج من الذي يملك، والقبول هو الذي يخرج من الذي يتملك. سواء بقى كان متقدما أو متأخرا، يعني المرحلة الزمنية ليست مؤثرة. أما الحنفية فيقولون الإجابة على التأصيل هو ما كان أولا، والقبول وما كان ثانيا. ولا ثمرة في الاختلاف في ذلك، يعني لا ثمرة في ذلك إلا إذا كان في عقد النكاح أو غيره في هذا الباب على الأدب، لكن الصحيح أنه لا ثمرة. شروط الإجابة والقبول، اشترط الارتباط الإجابة بالقبول على نحو معتبر يعني والشرع يضبطه ويعتبره، يترتب عليه انعقاد العقد جملة الشروط التالية. أولا شروط الصيغة، يعني الشروط التي تبد أن تتوفر في الصيغة فتصح، تتوفر في الصيغة حتى تصح. أول هذه الشروط وضوح دلالة الإجابة والقبول، بحيث أنه يكون كل منهما واضح الدلالة على مراد المتعاقدين، وإن كان في هذه الدلالة شك أو عدم وضوح لم ينعقد. لو قال له أبيعك داري ب100,000 أو ب500,000، قال أنا أشتري دارك ب400,000، ثم يقول تنازلت لك عن 1,000، نعم، ويحدث الرضا منهم. فإذا يقال في هذا الباب الإجاب والقبول واضح، واضح، قال أبيعك قال أشتري. لكن لما يقول له هذه السارة عجبتك قال نعم، قال هو لك، هي لك، قال لا ما أخذ شيئا إلا 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 يعني أن أحذيك مقابله، قال لا عليك. هو هذه الصيغة هنا أن هذه لا يقال بأن هذا إجابة وقبول واضح حتى يصح التعاقد به. لا نعلم ما أراد أن يعطيها له هبة، ثاني أراد أن يقول هبة مثاب عليها، الثاني أيضا الذي قبل بأنها إجارة، بأنها بيعة، بأنها صارت بيعا، المسألة غير واضحة. فلذلك الإجابة والقبول لا يصح ينعقد به العقد إلا إذا كان واضحا على مراد المتعاقدين، البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر. موافقة القبول للإجاب، وذلك بأن يتحد موضوعهما، فإذا لم يوافق القبول الإجاب كأن يرد الإجاب على شيء والقبول على يرد الإجاب كأن يرد الإجاب على شيء ويرد القبول على شيء آخر، هذا أيضا لا يصح، لا تصح الصيغة هنا ولا يعمل بها في هذا الباب. نعم، العلم لا يفوت أحدا. فهنا كأن يقول الرجل أبيعك داري ب500,000، يقول اشتريت سيارتك ب100,000، قابلت شراء سيارتك ب100,000، هذا المحل غير متوافق، ما فيش موافقة القبول الإجابة هنا. نعم. ومن الشروط أيضا في الصيغة اتصال القبول بالإجابة، ما فيش طول فصل. المعنى أن يكون في مجلس واحد، أن يكون الإجابة والقبول في مجلس واحد إن كان الطرفان حاضرين معا، أو في مجلس علم الطرف الغائب بالإجاب، يعني المهم، أو مجلس النت. لكن إذا افترق أو إذا كان الأمر جلس قال بعتك السيارة، قال طيب ننتظر، وبعد ذلك جلس يوما يعني من أول النهار إلى آخره يتعاقد في أشياء، يتكلم في أشياء، يفصل في أشياء، ولم يقل بالقبول، طال الفصل. فنقول هنا بطول إطالة الفصل هذا تفصل الإجاب عن القبول، فلا بد من اتصال القبول والإجاب حتى يصح العقد. هذا أول ركن من أركان العقد وهو الصيغة. هناك مبطلات للإجابة والقبول، هناك مبطلات لهذه الصيغة فلا يصح العقد يعني. منها أولا الرجوع الموجب عن إجابي قبل القبول، يعني الرجل قال بعتك السيارة ب500,000، الثاني لم يقل له قبلت، ثم قال رجعت ما أبيع. فرجوع الموجب عن إيجابه قبل القبول في المجلس على رأي الجمهور بخلاف المالكية الذين منعه من حق الرجوع في التبرعات والمعاوضات الصادرة بالصيغة الماضية، وطبعا هذا أصلا خلاف أيضا بين الفقهاء، وصح قول الجمهور. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. الثاني رفض الإجابة من الطرف الآخر كأن يقول لا أقبل صراحة، أو ضمنا كأن يعرض عن الشراء. الثالث انتهاء المجلس، يعني هنا رفض الإجابة من الطرف الآخر، يعني بعدما يقول له أنا بعتك هذه السيارة ب100,000، نظر إليها وقال نعم هي سيارة فيها ما فيها من الخير وسيارة جميلة، لكن هي لا تناسبني إلا ب70,000. قال 100,000، فقال إذن لا أقبل البيع. فهنا رجوع أو رفض الإجاب من الطرف الآخر أيضا يبطل الصيغة. من ذلك انتهاء مجلس العقد بالتفرق عنه عرفا من غير التصريح بالقبول، لأن الإجابة يظل قائما ما دام المجلس منعقدا. والمعنى أنه يقول له أنا أبيعك هذه الأرض، والأرض هذه تكلفني 5,000,000 وأنا أبيعها لك ب3. فجلس يفكر وقال سأتصل، ثم بعد ذلك ترك مجلس العقد ومشى دون أن يقول له اشتريت. رضي الله عنك أحمدي، حفظك ربي، أحسن الله عليك، نفع الله بنا وبكم الأمة الإسلامية، دون أن يقول اشتريت. عندما دون أن يقول اشتريت فيكون هنا فارق مجلس العقد دون الإجاب، فينتهي المجلس بذلك والبيع لم يتم. آخر المبطلات التي تبطل الإجاب والقبول الصيغة هو فقد الأهلية. تعلمون أنه الصيغة هذه لابد أن تكون ممن له أهلية في الامتلاك والتمليك. وهذا فقد الأهلية هنا أن يجن، يعني هو جالس معه في أمان الله ويريد أن يبيع ويشتري، يكون ممن يمر على السيارات فيستطيل الأمر عليه، فهذا بعقله جالس بأمان عشان أصابه بالزهايمر، يعني فقد الأهلية بالجنون.
الليلة في الفتاوى سأتيك سؤال واحد رأى نفسه الطبق الثالث، مش دي مشكلة الناس الله عافية
الحمد لله، مشكلة وقع على واحد موته،
الناس يوما كاملا يحكون له لا يتذكر أي شيء.
لكن صار سليما؟
نعم الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. استغفر الله. أقول إخوتي الكرام، يعني فقد الأهلية، خروج عن الأهلية بالموت، بالجنون أو بالموت، والانعقاد لا يكون إلا بتوفر الأهلية. نعم. والإرادة لا تكون إلا عن أهلية. هلاك محل العقد نفسه، يعني الرجل الآن بيبيع الخل وعنده البراميل وصار يعني الخل وضعت له بعض من غير أن يعرف، وضعت له أمور فصار خمرا. الرجل يشتري خلا وجده إيش؟ خمرا، مع أن هذا مال كثير في هذا الباب، أعوذ بالله الحرام، لكنه هنا محل العقد قد إيش؟ قد هلك، محل العقد هلك. هذا يعتبر من مبطلات الركن الأول، هو ركن الصيغة، هو الإجاب والقبول. جينا بقى نشوف شيخنا الشمع أحمد، ما الحكمة من أنه يمر على السيارات؟ فيه تفتيح ذهن، هو طب هو سيقول لك أن السيارات لها تأثير لا يمكن أن تتصوره أيها الإسماعيلي السوري التركي، فيها تأثير بالغ، لكن أنت لا تدري كيف التأثير، تأثير بالغ. رضا عنك أبو الوليد، سلم عليك يا شيخ أبو الوليد، لكنه ما وصل أي سيارة من السيارات. الركن الثاني، الركن الثاني العاقدان. تعريف العاقد، العاقد هو الذي يباشي العقد ويصدر منه الإيجاب أو القبول، وليس كل إنسان يصلح لإبرام العقود. فمن الناس من لا قيمة لاعتبار لعبارته فلا ينعقد به عقد ولا يترتب عليه أثر بحال من الأحوال كالصغير. ومن من تعتبر عبارته في بعض العقود دون بعض أن يكون محجورا عليه مثلا، ومن من أو يكون وصيا في مسألة الهبة والعقد. أن ومنهم من تصح عبارته في جميع العقود، واختلاف الناس في ذلك يرجع إلى مدى تمتعهم بالأهلية والولاية، هل تام الأهلية أم نقص الأهلية، وهل الولاية هنا ولاية في شيء عن شيء أم لا. فمن فقدهما لم يكن لعبارته أي اعتبار، لذلك لذا كان من الواجب الرجوع إلى أبحاث الأهلية والولاية والوكالة في كتب الفقهاء والأصوليين في هذا الباب لمعرفة مسألة العاقد، كيف يتم العقد به، أن يكون ما هي الصفات والسمات التي لابد أن تتوفر فيه حتى يتم العقد به. شروط عقدين إجمالا، يشترط في كل منهما الشروط التالية: أن يكون العاقد بالغا عاقلا، أن يكون العاقد بالغا عاقلا يعني صلاحية العقد في إنشاء العقود وتترتب آثاره عليه. حبيبي عليه السلام عليكم. ولأن العقد مناط التكليف، الثاني تعدد طرفي العقد يعني وجود إرادتين لإنشاء العقد، وجود إرادتين لإنشاء العقد. كما قلنا أن هناك عقود من إرادة واحدة كالتبرعات المحضة وغير ذلك عند بعضهم يعني. الثالث أن يكون العاقد مختارا، ولأن من بطلاته الإكراه، ويدخل في ذلك التغرير والتدليس وغير ذلك كما سيأتي. إذن الركن الثاني العاقدان، ولابد أن يتوفر فيهما الأهلية، كمل كمال الأهلية، ليس الأهلية بل كمال الأهلية. والأهلية أن يكون العاقد أهلا للتصرف وهو البالغ الرشيد، فلا يصح من صغير غير مميز ومجنون ومبرسم يعني مخمور مسطول، لا يصح العقد منه لأنه فاقد الأهلية، سواء كان فاقد الأهلية كاملة أو ناقصة. وأما الصبي المميز فتصح عقود وتصرفاته نافعة نفعا محضا، كقبول الهدية والهبة والصدقة والوصية والوقف دون حاجة إلى إذن الولي، لأنها نفع محض. ولا تصح عقوده وتصرفاته الضارة ضررا محضا، كأن يهب يتبرع، هذا كله لا يصح. وأيضا كالطلاق لأنه سيكلفه مالا، والطلاق والكفالة بالدين، ولو أجاز تصرفات وليه ووصيه أيضا لا تصح، لا يصح لأنه فيها ضرر محض. وإشراط الشفاية عند الشفاية لصحة البيع في العقد، في العاقد أن يكون رشيدا يعني يختبر ويكون رشيدا. الأمر الثاني في العاقد لابد أن يكون له ولاية، والولاية هذه ليس ملكا تاما لكنه له ملك التصرف، ملك التصرف. الولاية مأخوذ من الولي، وفي اللغة القرب، والولاية النصرة، وفي الإصلاح تنفيذ القول على الغير شيئا، تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو لا، يعني يكون صغيرا ويكون هذا وليه، ووليه الذي يتصرف عنه في هذه التصرفات. ولكي ينعقد العقد صحيحا نافذا تظهر أثاره شرعا، لابد في العاقد من جانب أهلية الأداء أن تكون له أهلية التصرف لعقد العقد. من ذلك الاختيار، اتفق الفقهاء اتفاقا تاما على أن الرضا أساس العقود، وهذا أصله الدكاترة. ما هو الأصل في أن الرضا أساس العقود؟ عم نريد من إخواننا الأفاضل يأتون بالإجابات. الدكاترة
نعم شيخنا حفظك الله،
تفضل شيخ.
قوله تعالى نعم ممكن أشارك، قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
نعم ممتاز، رجل الشاهد عن تراض منكم، هذا صحيح. عبي محمد حسبي أيضا أتت بها قائلة أن تكون جارة عن تراض منه. وما ما في أدلة أخرى؟ حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، إنما أسلوب حصر وقصر، إنما البيع لا يصح البيع أبدا إلا بهذه الصفة وهو التراض، إنما البيع عن إنما البيع عن تراض. والرضا مضاد للسخط، ففيه طيب النفس وفيه الانشراح الصدر وسرور القلب، ضد السخط والكره.
هل يستدل بقول النبي صلى الله
عليه وسلم لا يحل المال المسلم الا عن طيب نفسه منه على التعميم؟ نعم، ولذلك نعم عرفه جمهور العلماء المالكيه والشافعيه والحنابله، قالوا قصد الفعل دون ان يشوبه ادنى اكراه، قصد الفعل دون هنا الرضا دون أن يشوب أن يشوبه أدنى إكراه. وعرفه الحنفية بأنه امتلاء الاختيار، أي بلوغ الاختيار لنهايته بحيث يفضي أثره إلى الظاهر من البشاشة في الوجه وإثار ذلك على التسرع في نقل الملكية. والاختيار هو القصد إلى أمر متردد بين متردد بين الوجود والعدم، داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانبي على الآخر، وأنه يقول أريد، نعم أريد ذلك، اختاره على غيري. وبناء على هذا هذه التفرقة قال الحنفية إن الرضا شرط لصحة العقود التي تقبل فسخ، وهي العقود المالية من بيع وإيجار وغير ذلك، فهي لا تصح إلا مع التراضي. وقد تنعقد العقود المالية لكنها تكون فاسدة، كان فعل مكره يقول من الغناني يقول إن من شروط الصحة هذه العقود التراضي، فأصل العقود المالية تنعقد عندهم بدون الرضا، وهذا خطأ مبين صراحة، مخالفين لجماهير أهل العلم. يعني يقولون العقد قد ينعقد مع وجود الإكراه، هو أراد أن يدفع عن نفسه، لذلك هم تراهم يقولون لو امرأة جاءت لزوجها فوقفت على الشرفة فقالت له إما أن تطلق وإما ألقي بنفسي، طبعا سيقول إنه ابتلي بالخرس لأنه يعني حقيقة الأمر هنا لو قال طالق طالق انزلي طالق، هذا الطلاق لا يقع عند الجمهور. أحنا يقولون يقولون الطلاق يقع لأنه دفع مفسدة لكن الصحيح الراجح أنه لا يقع الطلاق، الصحيح الراجح أنه لا يقع الطلاق لأنه ألجئ إلى القول ولم تكن له معه إرادة. هذه يقول لا هي إرادة، الإرادة دفع المفسدة، نقول هذا إكراه، هذا إكراه. فهم يقولون العقود تنعقد مع الإكراه، مع عدم الاختيار تنعقد، لكن يقولون ما تصح تكون فاسدة. والعقود التي لا تقبل الفسخ عند الحنفية فالرضا ليس شرطا لصحتها، فصح عندهم النكاح والطلاق والعتاق والرجعة ونحوها مع الإكراه. يعني واحد أخذ بالسكين عليه وزوجه يقولون يا صح لأنها لا تقبل فسخ. محمد إسماعيل قال أنا سأصبح حنفيا استغفر الله. أما يعني جمهور الفقهاء يخالفون الحنفية ولهم الحق في ذلك، تدور عبارتهم بين التصريح بأن الرضا أصل أو أساس أو شرط للعقود كلها، فلا ينعقد العقد إذا لم يتحقق الرضا سواء كان ماليا أو غير مالي. سواء كان ماليا أو غير مالي. إذن هذا الركن الثالث هو الرضا والاختيار، له عيوب أيضا كمبطلات. الرضا، عيوب الرضا أربعة أو خمسة، بل قل ستة أو سبعة. عيوب الرضا، أول هذه العيوب التي تبطل الرضا الإكراه، والإكراه حقا لا يتم معه شيء، قد قال الإنسان من رفع عماد الخطأ والإنسان وما استكرهوا عليه. والجهل، والجهل أيضا كذلك. ولأن الجهل أخو النسيان، رفع عنومات الخطأ والنسيان، والجهل أخو النسيان. والغلط، الغلط، الغلط، لما الغلط أصلا من عيوب الرضا والاختيار؟
بنص الحديث رفع عنومات الخطأ، بنص الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم،
قال الله الغلط،
لما غلط يقول له خطأ.
أنا هنا الغلط أو الخطأ لأنه ليس معه إرادة، خطأ والغلط ليس معه إرادة، احنا قلنا لابد من إيش؟ توافق الإرادة. والتدليس، لأن التدليس لا يطيب النفس، ولا حل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه. يا رب اجعلنا من أهل الصلاح يا رب. ومن ذلك الغبن، لكن ليس كل غبن، الغبن، الغبن الفاحش. ومن ذلك التغرير، الغرر، تعلمون إن لم يكن يسيرا يبطل العقد به، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغرر. والهزل، مع أن هناك الحديث ثلاث، جدهن جد وهزلهن جد في النكاح والطلاق ولا طلاق، لكن هذا خصص لما يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وهنا التخصيص مع العموم. مع ذلك إيش يعني الباقي؟ لا عبرة فيه في العقود. فإذا وجد عيب من هذه العيوب في عقد من العقود يكون العقد باطلا أو فاسدا في بعض الحالات على خلاف بين الجمهور والحافية أو غير ذلك، لازم يكون لكلا العاقدين أو أحدهما الخيار في فسخه. حقيقة الغرر يوجب الفسخ بل إبطال العقد، التدليس هو الذي يمكن يمر معه العقد لكن يوجب أيضا يعطيه حق الفسخ. من أركان العقد أيضا من أركان الركن الثالث هو محل العقد اللي هو المعقود عليه، السيارة، الأرض، الزرع، الشجر، الثمر، المعقود عليه، هنا محل العقد المعقود عليه. محل العقد لابد يكون يتوفر فيه شروط حتى يصح التعاقد. محل العقد هو ما يقع عليه العقد وتظهر فيه أحكامه وأثاره، ويختلف المحل باختلاف العقود، فقد يكون المحل عينا مالية، عينا مالية كالمبيع في عقد البيع، والمهوب في عقد الهبة، والمرهون في عقد الرهن، وقد يكون عملا من الأعمال كالإجارة، طبعا إجارة وقت أو إجارة إيش أو إجارة عمل، وعمل الزراعة في المزرعة، وعمل الوكيل في الوكالة، وقد يكون منفعة كاستئجار السيارة، استئجار شيء لذا فقد يعني في ذلك الفقهاء اتفقوا على شروط لابد أن تكون في المعقود عليه. كل عقد يتكلمون في شروط المعقود عليه حتى يصح التعاقد. من الشروط العامة لابد أن تتوفر في المعقود عليه: أولا وجود المحل، وهذا يختلف باختلاف العقود. ففي عقد البيع مثلا اتفق الفقهاء في الجملة على وجود المحل، فلا يجوز بيع ما لم يوجد، لقوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع غائص الغائص، ضربة الغائص، أو بيع الطير في الهواء، أو الجمل الشارد، أو العبد الآبق. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عموما قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فلابد يقول المعقود عليه لابد يكون موجودا، ولأن بيع ما لم يكن موجودا غرر وجهالة. والحديث قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فلم يصح البيع بذلك. ولذلك العلماء اتفقوا على حرمة وبطلان. يا ربي، وبطلان البيع هذا شرط آخر يا دينا. نعم، ومنع من بيع قالوا ببطلان بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. نعم، سمع عن بيع بحبل الحبلة، وطبعا هذا لجهالة الأجل أو جهالة إيش الكم والكيف. بيع حبل الحبلة وهو الحبل يطلع 2 3 4 3، وبعدين لو طلع كيف يكون؟ فهنا جهالة كيف وكم وجهالة أجل أيضا. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من بيع الثمر حتى يبدو صلاح، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا منع الله الثمر بما يأخذ أحدكم مال أخيه. ما في شيء أصلا في بيع المعدوم يصح بحال من الأحوال، لا بد أن يكون موجودا، إلا في شيء واحد. ما هو الدكاترة؟ ما هو الشيء الواحد الذي نقول بأنه يصح البيع فيه معدوما؟ ممتاز يا أبو عبد الله، ممتاز. دكاترة أريد، ما هو البيع الذي يصح فيه أن يكون البيع معدوما فيه ويصح؟ انتظر يا إسماعيل، نريد الدكاترة يشاركوننا. أين هم؟ ممتاز يا أم عبد الله، صحيح. غفر الله لكم. أقول أنا بيع السلم وهو معدوم، هذا العقد الوحيد الذي صح، ولأن السلم قال من أسلف فليسلف في كان معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهنا اسمه بيع أوصاف، ليس لا بيع العين، هذا اسمه بيع أوصاف. والحقيقة أن الاستثناء من هذا الباب، هو بيع موصوف في الذمة أيضا، لكن بيع الموصوفات في الذمة وإن كان معدوما له ضوابط في بيعه. أولا كيل معلوم، ما فيش لا جهالة، كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، يبقى لا جهالة، لا كما ولا كيفا ولا أجلا. لذلك يقول له 5 أواسق تمر، والتمر برني، والتمر كذا، ويبين له التمرة التي ظهرت قبل ذلك في الزرعة، وبعد ويقول في 5 أشهر، في 3 أشهر، في 2 شهر، يبقى كيل معلوم، وزن معلوم، وأيضا موصوف في الذمة وصفا دقيقا إلى أجل معلوم. إذا جاء خلاف الوصف أو أقل من الوصف له أن يفسخ العقد، ولا يبيع دين بدين. هذا البيع الموصوف في الذمة في هذا الباب. الله المستعان. أما بيع الثمر قبل بدو الصلاح فهذا بيع معدوم يعتبر كأنه غير موجود، لأن وجوده المعتبر شرعا أن يستطيب يحمار يصفر يحلو طعمه، فيجوز البيع بشرط القطع في حال اتفاق في الحال اتفاقا، لكن بيعه قبل بدو الصلاح لا يجوز، لأن سلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح كأنه معدوم، قال حتى يحمر حتى يصفر. بيع السلم هو بيع موصوف الذمة، وفي عقد الإجارة اعتبر الجمهور أيضا اعتبر الإجارة منافع منافع أموالا، واعتبر كذلك الشافعية والحنابلة موجودة حين العقد تقديرا، فيصح التعاقد عليها بناء على وجود المنافع حين العقد عندهم. ولهذا يقولون بنقل الملكية المنافع للمستأجر والأجرة المؤجر بنفس العقد في الإجارة المطلقة، وعلى المالكية جواز الإجارة بأن المنافع وإن كانت معدومة في حال العقد لكنها مستوفاة في الغالب، والشرع إنما لاحظ من المنافع ما يستوفى في الغالب أو يكون استيفاءه وعدم استيفائه سواء. الحنفية قد أجازوا عقد الإجارة استثناء من القاعدة، وقالوا هذا مخالف للقياس، كانت تؤخر جدا وكتبه. ولورود النصوص من الكتاب والسنة في جواز الإجارة كالكساني قال الإجارة بيع منفعة والمنافع الحال معدومة والمعدومة يحتمل البيع، فلا تجوز إضافة البيع إلى ما يؤخذ فيه في المستقبل، وهذا هو القياس، لكننا استحسننا الجواز بالكتاب العزيز والسنة والإجماع. يعني بالله عليكم ما يعني تقولون الإجارة مخالفة للقياس؟ والصحيح أن الإجارة موافقة للقياس، لأن محل العقد إذا أمكن التعاقد عليه في حال وجوده وعدمه كالأعيان فالأصل فيه عدم الجواز العقد حال عدمه للغرض، ومع ذلك جاز العقد على ما لم يوجد إذا دعت إليه الحاجة. أما ما لم يكن له إلا حال واحدة والغالب فيه السلامة كالمنافع فليس العقد عليه مخاطرة ولا قمارا، فيجوز وقياسه على بيع الأعيان مع الفارق. يعني القصة على بيع الأعيان لا 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 يصح، ولأن المنفعة لا قمار فيها وما فيها من مخاطرة، وهذا كلام ابن القيم. هو يقول الغرر، هو الغرر كانت عينا، لو كانت عينا موجود غير موجودة هذا غرر، لكن المنفعة لا. هو أصلا طب لما الغرر هنا في العين غير موجودة في البيع؟ لأنه ممكن يكون إيش، تكون على غير الوصف أو تكون على غير الأهلية يعني. فلذلك هو قال بأنه لا مخاطرة في المنفعة مضمون فعل استئجار فعل جو. لا مخاطرة ولا مقامرة، ذلك صح البيع، صحة الإيجار، وهذا وفق القياس ليس مخالف القياس، لأن القياس نقول كل ما كان فيه مخاطرة ومقامرة فهو إيش، فهو باطل في هذا الباب، لكن ما تأكدنا من عدم المخاطرة والمقامرة فهو بيع كبيع بيع صحيح. وفرق بعض الفقهاء على في هذا الشرط بين العقود، عقود المعاوضة وعقود التبرع، هذا كلام الملكية، فقالوا بعدم جواز النوع الأول اللي هو عقود المعاوضة، وده معلوم كما قلنا أن الغرر جهالة فيبطل. ويقول يعني قالوا بعدم جواز النوع الأول من العقود في حال عدم وجود محلها، وأجازوا النوع الثاني في حالة وجود المحل وعدمه اللي هي الهبة والعطايا، وهذا قول الملكية، لأنه ما يختص بعقود التبرعات كالهبة مثلا يجوز فيها أن يكون موضوع العقد الموهوب غير موجود في الخارج بل دينا في الذمة أو غير معلوم فعلا، فالغرر في الهبة لغير ثواب جائز، لغير الثواب جائز، لأنه محض تبرع، ومحض التبرع يحتمل ما لا يحتمل المعاوضة، محض التبرع يحتمل ما لا يحتمل المعاوضة. وفي الرهن يجوز عندهم أن يكون موضوع العقد المرهون غير موجود حين العقد كثمرة، لأنه أصلا هذا استسخ لمال، كثمرة ثمرة لم يبدو صلاحها فشيء يوثق به خير من عدمه، كما يقولون هذا بخلاف عقد الرهن. لكن الرهن حقا أيضا لابد أن يكون متوفرا، لأنه قلنا في قاعدة مهمة جدا تبين لنا التعامل مع الرهن، الدكاترة ما عندكم هذه القاعدة، قاعدة تبين لنا التعامل مع الرهن. تعرفوها؟ ماشي.
القاعدة تفيدنا ان الرهن متعلق او مبني على البيع، كل ما جاز بيعه جاز.
احسنت. كل ما جاز بيعه جاز رهنه، كل ما جاز بيعه جاز رهنه. نعم. لذلك انا اقول اصلا يدخل مع الجمهور في هذا الباب على شروطه. وأسماء أيضا أم عبد الله أتت بها، ما جاز بيعه جاز رهن. أيضا من الشروط لابد أن تتوفر في محل العقد قابلية المحل لحكم العقد، يعني يكون قابل للانتقال، الثمن يكون في لصاحبه والثمن. نعم نعم، ممتاز ممتاز، رد معك يا أم عبد الله. يشترط في محل العقد عند الفقهاء أن يكون قابلا لحكم العقد، والمراد بحكم العقد الأثر المترتب على العقد، ويختلف. الأثر المترتب على العقد ويختلف هذا حسب اختلاف العقود. ففي عقد البيع مثلا أثر العقد هو انتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، انتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشتري. ويشترط فيه أيضا أن يكون مالا متقوما مملوكا للبائع، فما لم يكن مالا بالمعنى الشرعي وهو ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع لا يصح بيعه، كبيع الميتة مثلا عند المسلمين. هل الميتة تتبادل؟ من يملكها وما ينتفع بها؟ قالوا قال سلم على 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 شاة ميتة تشترينه ولو على أن يشتريها ولو بدرهم؟ قالوا والله يا رسول الله لولا أن يكون ميتة إنها أسك، يعني لو مش ميتة والميتة لا تشترى هو أيضا معيب أسك الأذن. نعم. وكذا لم يكن متقوما أي منتفع به شرعا كالخمر والخنزير، مع أنه خمر والخنزير ليس ماليا، ليس فيه قوام مالي، لكن الحنفية يقولون بأنه يتقوم مالا، كالكلب أيضا يتقوم مالا عند الحنفية. فإنما إن كان مالا عند غير المسلمين، الخمر عند غير المسلمين مال، نعم، والكلاب وغير والخنازير، لكنهما ليس متقومين عند المسلمين فيحرم بيعهما، كما ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه أن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وفي عقود المنفعة كعقد الإجارة والإعارة ونحوهما يشترط أن يكون محل العقد أي المنفعة المعقود عليها منفعة مقصودة، يشترط النفع بها الانتفاع بها. فلا تجوز الإجارة على المنافع المحرمة، يعني لا يجوز أن يستأجر فرج المرأة ويعطيها حقها بعد في الزنا ويعطيها المال على ذلك، هذا ما يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز. وكاستئجار المرأة التي تأتي تعز، يعني تفرحها بالعزة كما يقولون تنوح، ها النياحة، صح النياحة، لا فرق بين الثكلة والمستأجرة. كما لا يجوز إعارة أيضا المنافع المحرمة، كأن يعير الأمة ليطأها المستعير، هذا ما يجوز، هذا الزنا. ولا يعول كتب ككتب السحر وكتب، هذا لا يجوز، لأن من شروط صحة العارية إمكان الانتفاع بمحل العقد المعار والمستعار، انتفاع مباحا شرعا مع بقاء العين، كالدر للسكنة والدبة للركوب وإعادة القلم للكتابة والأدوات أو أو الكاغد أو السبورة للاستخدام، هذا يجوز. لكن إعارة الفروج للاستمتاع وإعارة الطنابير وآلات الغنى، آلات الملاهي، كل ذلك حرام ولا يجوز ولا صح. كما لا يصح إعارة المرأة للغناء أو الزمر للتطريب، وفي هذا عقد الإجارة الإعارة الآن عقد الوكالة يشترط المحل الموكل به أن يكون قابلا للانتفاع للغير والتفويض فيه، ولا يكون خاصا بشخص الموكل. أيضا من الشروط التي لابد أن تكون في محل العقد معلومية المحل للعاقدين، لابد أن يكون معلوما حتى لا يكون مادة نزاع بالغرر. فيشترط أن يكون معلوما معروفا للعاقدين بحيث لا يكون فيه جهالة ستؤدي إلى فساد ذات البين وتؤدي إلى النزاع والغرر. ويحصل العلم بمحل العقد بكل ما يميزه عن الغير بالرؤية، أصلها الرؤية، الرؤية أو رؤية البعض أو الوصف الدقيق ثم الرؤية عند الشراء، هذا كله يرفع مسألة الجهالة. وهذا الشرط متفق عليه عند الفقهاء في عقود المعاوضة. فلا يجوز بيع شاة من القطيع، مش القطيع، أقول لك أبيع لك شاة أيها الأولى الأخيرة الوسط أي حتى يعلم هزال فيها قوة، نعم. ولا إجارة إحدى هاتين الدارين، لابد يفصل عن دار، كأن يقول أبيعك نقدا وتقسيطا ومشى وقال قبلت ومشى. الله، قبلت على النقد لا أعرف، قبلت على التقسيط لا أعرف، هذا هو الآن هذا يبطل العقد، يتسبب في الغرر ويبطل العقد. أما الجهالة كانت يسيرة الغار يكون يسيرا يغتفر، والعرف حاكم على ذلك كما قال جمهور الفقهاء. وفي عقد السلم يشترط في المحل المسلم فيه أن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة، ده لابد يكون وصف دقيق لأنه بيع أو صف في الذمة. فلابد أن يكون محل العقد معلوما السلع، يعني كيلا ووزنا وعدا وزرعا، وذلك لأن الجهالة في كل منها تفضي إلى المنازعة. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأما عقود التبرع اختلف العلماء فيها، التبرع المحض يعني، في جواز كون المحل مجهولا أم لا، كالهبة مثلا، يقول له أنا وهبت كما أملك، هو لا يعلم ما الذي يملكه. المعلومية في الموهوب هذا من شرط جمهور أهل العلم، اشترطوا الحنفية والشافعية والحنابلة بأن الموهوب الذي هو محل عقد الهبة أن يكون معلوما متعينا. قال الحصكفي الحنفي شرائط صحة الهبة في الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع، مميزا غير مشغول، فلا يصح هبة لبن في الضرع وصوف على غنم عليكم السلام كاتب ونخل في أرض وتمر في نخل. قال الشربيني في الخطيب الشربيني قال كل ما يجوز بيعه تجوز هبته، وكل ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته، كمجهول ومغصوب لغير قادر على انتزاعه وضال وآب. وهذا قول جمهور الحنفية. المالكية يرون بأن الجهالة في التبرعات المحضة لا أثر فيها، لا تؤثر في العقد. أما المالكية فقد توسعوا فيها فأجازوا هبة المجهول المشاع. جاء في الفواكه الدواني أن شرط الشيء المعطى أن يكون مما يقبل النقل في الجملة، فيشمل الأشياء المجهولة، وللتفصيل ينظر يعني تدقيق المسألة على باب الشروط في الهبات. وكما قلنا إجمالا الجمهور معهم الحق في ذلك، والمالكية توسعوا فيه. طبعا من الأوصاف أيضا في محل العقد أن يكون عقد الوصية تصح وصية الموصي بجزء أو سهم من مالي أو ولو غير معين كما صرح به الحنفي. وفي هذه الصورة يكون بيانا إلى الورثة، ولأنه مجهول يتناول القليل والكثير، والوصية لا تمتنع بالجهال، هذا قول الحنفي. وأجاز الحنابلة الوصية بالحمل إن كان مملوكا للموصي، والغرر والخطر لا يمنع صحة الوصية. وأجاز الشافعية الوصية بالمجهول كالحمل والمجهود في البطن منفردا عن أمه لا تبرع محض يعني، أو مع وكالوصية باللبن في الضرع والسوف على ظهر الغنم، لأنها كما قلنا مسألة تبرع محض. التبرع المحض قد يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. هذا وقد ذكر القرافي في فروق الفرق بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهلات وما لا تؤثر فيه ذلك من العقود والتصرفات. قال: وردت الأحاديث الصحيحة في نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع المجهول، واختلف العلماء بعد ذلك. فمنهم من عممه في التصرفات وهو الشافعي، فمنع من الجهالة والهب في الهبة والصدقة والإبراء والخلع والصلح وغير ذلك. ومنهم من فصل وهو مالك بين قاعدة ما يجتنب فيه الغرر والجهالة، وهو باب المماكسات والتصرفات اللي هي العقود المعوضة يعني المجيبة لتنمية الأموال وما يقصد به تحصيلها، وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالة وهو ما لا يقصد لذلك وانقسم التصرفات عنده المالكية ثلاثة أقسام: طرفان ووسطة. فالطرفان أحدهما معوضة صرفة فيجتنب فيها ذلك إلا ما أدعت الضرورة، يعني لا جهالة فيها. المعوضة المحضة لا جهالة فيها لأنها مادة نزاع. سليما ما هو إحسان صرف لا يقصد به تلمية المال كالصدقة والهبة والإبراء. ففي القسم الأول إذا فات بالغرر والجهالات ضاع المال المبذول في مقابلته، فاقتضى حكم الشارع معنى الجهالة فيه. أما القسم الثاني أنه إحسان وتبرع محض. إحسان الصرف لا ضرر فيه، فاقتضى حكم الشارع وحث على الإحسان والتوسع فيه، لأنه حتى ولو كان مجهولا، لأن مسألة إحسان وتبرع محض، فذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعا. وإذا قلنا بمنعه كما قال الجمهور يكون هذا تقليل للخير الذي ينتشر بين الناس، وهذا حقيقي. لو قلنا لا فكل خير حتى توقف على ذلك يتوقف. ثم قال: أما الوسطى بين الطرفين فهو النكاح، فهو من جهة أن المال ليس به مقصودا إنما مقصده المودة والألفة والسكون يقتضي أن يجوز فيه الجهالة والغرر مطلقا، ومن جهة أن صاحب الشرع اشترط فيه المال بقوله أن تبتغوا بأموالكم يقتضي امتناع الجهالة والغرر فيه، فلوجود شبهتين توسط مالك فجوز فيه الغرر القليل دون الكثير نحو عبد من غير تعين وشورة أثاث بيت، ولا يجوز على عبد الآبق والبعير الشارد. وهذا أيضا من الشروط التي تتوفر في محل العقد: القدرة على تسليمه، ولذلك نهى عن بيع عن ضربة الغائص، نهى عن بيع السمك في الماء في الهواء في الماء والطير في الهواء. نعم، يشترط في محل العقد أن يكون مقدورا على التسليم، مقدور التسليم، وهذا شرط محل اتفاق في عقود المعاوضة في الجملة. في الحيوان الضال للشارد ونحوه لا يصلح أن يكون موضوعا لعقد البيع أو الإجارة أو الصلح، وكذلك الدار المغصوبة من غير غاصبها أو الأرض أو أي شيء أرض تحت يد العدو. قال الكساني: ومن شروط البيع أن يكون مقدور التسليم عند العقد، فإن كان معجوز التسليم عنده لا ينعقد، وإن كان مملوكا له كبيع آبق حتى لو ظهر يحتاج إلى تجديد الإجاب والقبول إلا إذا تراضي في بيع المعطى. وشروط المستأجر من شروطه أو المستأجر آسف من شروطه أن يكون مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا، لأن العقد لا يقع وسيلة إلى معقود عليه بدونه، فلا يجوز استئجار الجمل الشارد ولا العبد الآبق، ولا يجوز أيضا استئجار السيارة المغصوبة، هي فين هي أصلا، ولا يكلف أن يأتي بها. وفي المنصور للزركاشي قال: من حكم العقود اللازمة أن يكون المعقود عليه معلوما مقدورا على تسليمه في الحال، والجائز قد لا يكون كذلك كالجعالة تعقد على رد الآبق. قال له في بيان شروط المبيع الثالث: إمكان تسليمه فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب. والشربيني علله بقوله: العجز عن تسليم ذلك حالا. نعم، والعجز يبطل العقد، لا بد من أن يكون مقدور على تسليمه أو يكون مقدورا على تسليمه. وأما عقود التبرع فأجاز الملكية هبة الآبق والحمل الشارد مع أنهم غير مقدور التسليم حين العقد، لأن إحسان لأنه إحسان صرف. قال: لما كان إحسان صرف ومحض فلا تبع في ذلك. هذا بالنسبة للكلام على أركان العقد. يبقى يعني عيوب العقد أو مبطلات العقد يأتي في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى، مع بيان أيضا أهمية العقد وشروط في ذلك. لو في أسئلة عند الدكاترة فلا تفضل.
أريد مثلا مسألة التهاون أو التساهل في مسألة عقود المنافع.
عقود المنافع إيجارة. أحسن الله لك عبير، أحسن الله عليك دكتورة. عقود المنافع وهذه ليست تبرع محض، هذه معاوضة أيضا، لكن لابد أن تعلم المنفعة، وأيضا محل المنفعة يكون موجودا. نعم نعم نعم، عند 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 المالكية، لكن الصحيح أنه يعني معلوميته ضرورة. طيب أنا أستأذن حضراتكم الدكاترة، جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم الأمة الإسلامية. برناوي جزاكم الله كل خير، أستأذنكم الآن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معك أكرم حبيبي.